أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن آداب طالب العلم بعد أن ذكرنا موقف طالب العلم مع نفسه، وتحدثنا عن أساس المحاسبة الذي ينبغي أن يوليه كل طالب علم، الاهتمام البالغ لتزكو نفسه وليطهر قلبه. وهذا هو الأساس الذي ينبني عليه باقي الأمر كله. ونشرع اليوم في الكلام عن طالب العلم وشأنه في المسجد، فإن مما يندى له الجبين أن كثيرا من طلبة العلم هجروا المساجد وتذرعوا بذرائع لا أساس لها. ولذلك وجب التنبيه على أن طالب العلم له أمر خاص يختص به دون الناس، هذا الأمر في حاله مع الله تبارك وتعالى. إن هذا العلم إنما يتعلمه الطالب لينال أعظم ثمرات الإيمان، يتعلم العلم ليخشى الله عز وجل، يتعلم العلم ليرتقي الدرجات. وهذا لا يحصل أبدا دون أن يكون لطالب العلم حال مع الله تبارك وتعالى. ولذلك فينبغي أن نوصي طلبة العلم بالاهتمام بالمساجد، بالاهتمام بالمحافظة على الجماعة وعلى الصف الأول، والحرص على التبكير إلى الجمعة. هذه الأمور ينبغي أن نوصي بها طلبة العلم، وكان الأمر مفروغا منه قبل ذلك، لكن لما حدث في الناس ما يحدث الآن من فتن وابتلاءات لزمنا أن نقف وقفة ونسترجع الأمر ونرى ما كان عليه سلفنا الصالح، وكيف كانوا يولون هذا الأمر أعظم العناية وأعظم الاهتمام. إن مما يحمد للمسلم عامة ولطالب العلم خاصة حرصه على أن يكون من السباقين إلى الجمعة والجماعة والمحافظة على الصف الأول، ويتأكد هذا الحرص في طالب العلم لكونه قدوة للآخرين، وحتى يطابق فعله قوله. فقبيح بطالب العلم أن يحث الناس على التبكير إلى المسجد ويحذرهم من التأخر، وقد عرف عنه كثرة التأخر صباح مساء، فهذا التصرف المشين يزهد الناس في نصحه وتعليمه، بل قد يجرئ بعض الجماعة على مقاطعته وبيان تناقضه، وقد كان فإلى الله المشتكى وهو المستعان. فاحرص رعاك الله أن تكون مثل طالب العلم المتصف بصفات السلف الصالح، كالحرص على الجمعة والجماعة والمسارعة إلى المسجد عند سماع النداء. كان يحيى القطان إذا ذكر الأعمش قال كان من النساك، وكان محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول، وهو علامة الإسلام. وكان يحيى يلتمس الحائط حتى يقوم في الصف الأول. فالزم رعاك الله هدي السلف واقرأ سيرهم لترى الحرص على فعل الخيرات وترك المنكرات، وإليك بعض آثارهم على سبيل المثال. قال وكيع بن الجراح كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام، لم تفته التكبيرة الأولى. ونحن الآن نحث الناس على أن ينفذوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. نقول في هذا الزمان الذي كثر فيه المنافقون، الذي كثرت فيه الفتن المفضية للنار، ينبغي أن تعلم أنك متهم، وأن أدلة البراءة أن تصلي لله 40 يوما تدرك التكبيرة الأولى. ولأخواتنا أن يحرصن كل الحرص على الصلاة في أول الوقت في بيتها في غرفة نومها لتنال مثل هذا الأجر باحتسابها. ينبغي أن نولي هذا الاهتمام البالغ. صلاتنا صلاتنا بربنا تبارك وتعالى. قال القاضي تقي الدين سليمان: لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين وكأني لم أصليها قط. مرتين بس فاتتوا الجماعة. لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين وكأني لم أصليها قط. وقال محمد ابن سماعة: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتتني صلاة واحدة جماعة. وفي ترجمة إبراهيم ابن ميمون الصائغ قال عنه ابن معين: كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها، أي يذهب مباشرة إذا رفع مطرقة يريد أن يقضي بها عملا ما فسمع النداء لا يردها لا ينزلها، يذهب مباشرة إلى المسجد. وفي ترجمة سعيد بن المسيب رحمه الله أنه ما نودي بالصلاة من 40 سنة إلا وسعيد بن المسيب في المسجد. وكان الأسود إذا حضرت الصلاة أناخ بعيره ولو على حجر. وقال الشعبي: ما دخل وقت صلاة حتى أشتاق إليها. وقال أيضا: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. هكذا حرص بالغ على الصلاة، بل تعدى الأمر ذلك فجعلوا محافظة الرجل على صلاة الجماعة وتطبيقه للسنة في صلاته من الأمور التي يوزن بها الرجل. ومن الشواهد على ذلك قول إبراهيم بن يزيد رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. وقال شعبة بن الحجاج: رأيته يعني يحيى ابن عبيد الله التيمي يصلي صلاة لا يقيمها فتركت حديثه. لما وجده لا يطبق السنة في صلاته ترك حديثه وقال هذا ليس بمؤتمن. قال الذهبي بعد أن ساق إسنادين لأحد الأحاديث: ما نصه؟ في الإسنادين ضعف من جهة زاهر وعمر لإخلالهما بالصلاة. ثم قال الذهبي من باب التواضع: فلو كان مني ورع لما رويت لمن هذا نعته، لا أروي لمن هذا نعته أنه يخل بالصلاة. ولم يكونوا يخل بالصلاة أي يترك الصلاة، كانوا يفرطون في السنن مثلا، كانوا يفرطون في تطبيق السنة في أثناء الصلاة، ربما يثقل عن صلاة من صلوات الجماعة فيكون شأن العلماء في نقده ذلك يترك حديثه. هذا غير مؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبكل حال فتبكير طالب العلم إلى المسجد وحرصه على ذلك يتعدى أثره إلى المصلين، لأن تأثير القدوة الفعلي قد يكون أبلغ من تأثيره القولي. وطوبى لمن ينفعك لحظه قبل لفظه. انظروا إلى حال سلفنا الصالح واقتدوا بهم يا عباد الله يا طلبة العلم يا طالبات العلم. هذا مجاهد يقول: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه: أدركت الصلاة معنا؟ أدركت التكبيرة الأولى؟ قال: لا. قال: لما فاتك منها خير من 100 ناقة كلها سود العين. يريد أنه قد فاتتك أعظم المنن، قد فاتك ما لا يثقل بمال ولا يوزن بمتاع، فاتتك التكبيرة الأولى فكأنما فاتك الدنيا بما فيها. وعن مصعب قال: سمع عامر بن عبد الله المؤذن وهو يجود بنفسه فقال: خذوا بيدي، فقيل: إنك عليل. قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات. وقال سفيان بن عيينة قال: رجل من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة، وعن غالب القطان قال: أغفيت ليلة عن صلاة العشاء الآخرة فرأيت فيما يرى النائم كأني مع أناس على بغال شهب، وبين يدي ناس على محامل وحاد يحدو بهم وهم يسيرون على مهل، ونحن على البغال نطرد طردا ننظر إليهم ولا نلحقهم. قال: فأتيت محمد بن سيرين فقصصت عليه رؤياي، فقال: صليت البارحة في جماعة؟ قلت: لا. قال: أولئك أصحاب المحامل الذين صلوا في جماعة، وأنتم أصحاب بغال شهب تجهدوا أن تدركوا فضل أولئك ولا تدركون. وقال محمد بن واسع: ما بقي في الدنيا شيء ألذ من الصلاة في الجماعة ولقاء الإخوان. وتزوج الحارث ابن حسان وكانت له صحبة، فقيل له: أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلة؟ خرج لأداء صلاة الفجر بعد ليلة البناء، فقال: والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداء من صلاة الفجر في جماعة لامرأة سوء. ونسأل الله العافية في أحوال إخوة وأخوات إذا ما تزوجوا فتنوا وتركوا الأمر وتحججوا بأنهم في شهر المتعة شهر العسل، فنعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من شيم أبعد ما تكون عن الالتزام. وهذا عبد الرحمن يسأل ابن مهدي عن الرجل يبني بأهله أيترك الجماعة؟ قال: لا، ولا صلاة واحدة. قال: وحضرته صبيحة بني على ابنته، فخرج ثم مشى إلى بابهما فقال للجارية: قولي لهما يخرجان إلى الصلاة. فخرج النساء والجواري، فقلنا: سبحان الله، أي شيء هذا؟ فقال: لا أبرح حتى يخرجا إلى الصلاة. ذهب إلى ابنته وإلى زوجها بعد ليلة البناء فجرا، فطرق على بابهما وقال للجارية: أخبريهما بأن يخرجا إلى الصلاة، لا أبرح حتى يخرجا إلى الصلاة. وقال وكيع بن الجراح: من لم يأخذ أهمية للصلاة قبل وقتها لم يكن وقرها. وقال وكيع: من تهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. وهذا محمد ابن المبارك قال: كان سعيد ابن عبد العزيز إذا فاتته صلاة الجماعة بكى. وعن عثمان ابن أبي العاتكة أن أبا مسلم الخولاني سمع رجلا يقول: سبق اليوم فلان، فقال: أنا السابق. قالوا: وكيف يا أبا مسلم؟ قال: لأني أدلجت فكنت أول من دخل مسجدكم. كان أول من يدخل المسجد، يأتي المسجد ليلة حتى يسبق السابقين إلى الله تبارك وتعالى. وهذا بشر بن منصور يقول: ما فاتتني التكبيرة الأولى قط. وهذا ربيع بن يزيد قال: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. وكان أبو عبد الرحمن السلمي يحمل وهو مريض إلى المسجد، وأصاب الربيع بن خثيم الفالج فكان يحمل إلى الصلاة، فقيل له: إنه قد رخص لك؟ قال: قد علمت، ولكني أسمع النداء بالفلاح فكيف لا أجب الدعاء. وهذا بشر بن الحسن الذي كان يلقب بالصفي لأنه كان يلزم الصف الأول في مسجد البصرة 50 سنة. وهذا ابن سماعة يقول: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى. وغيرهم وغيرهم كان يصنع ذلك، وما زلت إلى الآن أرى ذلك في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكلما ذهبنا لنجلس في الصف الأول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الوجوه هي الوجوه، هذا على طيلة أكثر من 10 أعوام. فهكذا هناك من يقيم علينا الحجة في هذا الشأن. فاحرصوا عباد الله على التبكير إلى المساجد، وعليكم يا أخوات أن تبكروا للصلاة في أول الوقت، تستعدوا لها قبل الأذان فتتوضأوا وتتطهروا وتسمعوا النداء وترددوا خلف الإمام وتقوموا لصلاة السنة القبلية وتدعوا الله عز وجل بما يتيسر لكم، ثم بعد ذلك إن كانت ثم جماعة من النساء أو جماعة في البيت قوموا فصلوا الصلاة في أول الوقت جماعة، وإن لم يكن فصلوها بجانب أسرتكم ليعظم أجركم. هذا هو حال طلبة العلم الحقيقيين. ومما ينبغي لطالب العلم أيضا أن يقدم ما يستطيع من النفع العلمي والوعظ لجماعة مسجده. طالب العلم مبارك أينما كان، فتراه طارة يقرأ فتاوى لعلماء موثوقين، وطارة يطرح بعض المسائل العلمية، وطارة يقرأ كلمات مختارة، وليحرص على قراءة ما يتعلق بالنوازل عند وقتها، وكذا العبادات الحولية في وقتها، فيقرأ مثلا عن أحكام الخسوف والكسوف إذا جاء الخبر بهما، ويقرأ عن صلاة الاستسقاء إذا جاء الأمر بها، ويقرأ عن الصيام وفضله وأحكامه وحكمه وأسراره إذا ما جاء وقت العبادة الحولية من رمضان. فإذا ما قرب وقت الصيام صنع ذلك، وإذا ما قرب وقت الحج يقرأ عن أحكام المناسك ويعلم الناس ذلك. وعلى إمام المسجد أن يجتهد في إنشاء حلقة لتدريس القرآن الكريم، وأن يدعمها ماديا ومعنويا، وبجهود جماعة المسجد تقام هذه المقارئ. ولا بد من التنبيه أيضا على محاولة دعوة بعض المشايخ وطلبة العلم للمشاركة في بث العلم وتعليم الناس، فبهذه الأسباب وغيرها تظهر ثمار بركة الإمام على جماعة مسجده، بل ويتعدى نفعه إلى المساجد المجاورة. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لكن يؤخذ على بعض الأئمة سوء الخلق مع جماعة المسجد، ومن ذلك عدم المبالاة بحالهم والترفع عن الانبساط إليهم، وكثرة التمنع من إجابة دعوتهم، والغلظة في تعليم جاهلهم. وواحد من هذه الأمور كفيل بأن يورث في قلوبهم بغضه وعدم تقبل ما يقول، فكيف إذا اجتمعت تلك الأمور كلها فيه؟ وفي مقابل ذلك ما يحصل من بعض الأئمة من التوسع في التبذل مع الناس، فإن اجتمع معهم في مجلس تصدر المجلس بسياق المضحكات، بل وقد يتوسع أكثر من ذلك فيذكر ما يخل بالمروءة ويخدش الحياء، وقد يصل الأمر إلى الغيبة والنميمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان حاله كذلك فسيكون موضع السخرية إذا وعظ جماعته أو علمهم، ويستبعد ممن كان شأنه هكذا أن يكون مصدر وعظ وتعليم. شاهد القول أنه لا إفراط ولا تفريط، والمطلب الشرعي هو الاعتدال بضوابط شرعية. ومن عجيب ما روى التاريخ في محبة الجماعة لإمام مسجدهم وشدة تمسكهم به ما ورد في كتاب معرفة القراء الكبار للإمام الذهبي عن أبي الحسن بن داود، وكان إمام قرية كبيرة مشهورة في دمشق تدعى دارية. فمات إمام الجامع جامع دمشق، فخرج أهل دمشق إلى دارية ليأتوا بأبي الحسن ابن داود، فلبس أهل دارية السلاح وقالوا لا نمكنكم من أخذ إمامنا، صاروا يريدون قتالهم إن أخذوا هذا الإمام من شدة تعلقهم به وحبهم له. فقال أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي ناصر: يا أهل دارية، ألا ترضون أن يسمع في البلد أن أهل دمشق احتاجوا إليكم في إمام؟ فقالوا: قد رضينا. فهكذا كان الأئمة، وكان حسن خلقهم مع جماعة المسجد أعظم الوسائل لدعوة الناس، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. ثم ننتقل إلى طالب العلم في بيته في منزله، كيف يكون طالب العلم كالغيث أينما حل نفع، وأطول مكثه في منزله، لذا لزاما أن يكون نفعه واضحا جليا في منزله. وينبغي له أن يتفقد أهله بمسائل العلم فيما يحتاجون إليه، يعني يعلم الناس، يعلم إخوانه وأخواته، يعلم والده بطريقة فيها حكمة ولين ورفق وحسن أدب، وكذا مع والدته، فإذا ما كان في بيته مع زوجه أو ولده لزمه ذلك لزوما أكيدا، لأنه جاء من تعليم غيرهم طلبا لثواب إرشادهم، فخاصته ومن تحته ومن تحت نظره آكد. يعني إذا كان هو يتعلم ليعلم غيره طلبا للثواب، فإن تعليمه لمن هم تحت نظره آكد في حقه، لأنهم رعيته ومن الخاص به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع، فعليه أن يعطيهم نصيبهم، فيبادر بتعليمهم آكد الأشياء في الدين أولا وأنفعها وأعظمها، فيعلمهم الإيمان والإسلام ويجدد عليهم علم ذلك وإن كانوا قد علموه، ويعلمهم الإحسان ويعلمهم الوضوء والاغتسال وصفة ذلك والتيمم والصلاة وما في ذلك كله من الفرائض والسنن والفضائل وكل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم الأهم فالأهم. فليحرص على تعليم الصغار قولا وفعلا، وليحرص على تطبيق السنة أمامهم ليرسخ ذلك في أذهانهم، ولعل هذا من أنفع أساليب التعليم لهم. فكم قد حفظ الصغار أقوالا وأفعالا يرونها متمثلة في آبائهم وأمهاتهم صباح مساء. وليحذر كل الحذر من سوء الخلق وعدم إظهار المودة والتحبب، فإن ذلك من أعظم المنفرات عن ذاته وعلمه. روى يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء. الإنسان الذي يسوء خلقه أول من يؤذى من قبله نفسه، هي منه في بلاء، ثم زوجته ثم ولده، حتى إنه ليدخل بيته وإنهم لفي سرور فيسمعون صوته فيفرون عنه فرقا منه خوفا منه، وحتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، وإن كلبه ليراه فينزو على الجدار، حتى إن قطه ليفر منه. فكل شيء يفر منه من سوء خلقه. فليحذر المسلم من سوء الخلق، وليكثر من الدعاء المأثور اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأسوق لكم شيئا من الأحاديث والآثار في حرص السلف على أهلهم وأولادهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تعليم الرجل أمته وأهله، ثم ساق إسناده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. والشاهد رجل كانت عنده أمة فأدبها. فإذا كان الرجل يؤجر في تعليم أمته فكيف بتعليم أولاده وأهل بيته؟ ومما يدخل في تعليم الصغار تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في موقف المأموم من الإمام، وذلك عندما وقف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلاة الليل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن ابن عباس رضي الله عنهما وجعله عن يمينه، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وعن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. والشاهد من الحديث فكونوا فيهم وعلموهم، ففيه الحث على تعليم الأهل. والله سبحانه وتعالى هو القائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالجميع مأمور بتحقيق نص هذه الآية علينا أن نقي أهلنا أسباب الفتن، أسباب البعد عن الرحمن، كل ما يقطع بهم عن الله، كل ما يودي بهم إلى الهلكات، كل ما يفضي بهم إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. علينا أن نعلمهم التقوى ليكونوا في وقاية، علينا أن نتعاون على البر والتقوى، نتعاون على البر والإحسان، نتعاون على طاعة الرحمن لنقي أنفسنا وأهلينا تلكم النار. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة. ثم ساق إسناده وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البيهقي في سننه الكبرى: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله: ما جاء في تعليم الرجال أولادهم ونساءهم والسادات عبيدهم وإماءهم. وساق آثارا منها أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لرجل: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ما علمته، وهو مسؤول عن برك وطاعته لك. إذن حق الولد على أبيه أن يعلمه دينه، وحق الأب على ولده أن يبره ويطيعه فيما فيه طاعة الرحمن، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما تمر من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ أما تعلم ذلك؟ فعلم الحسن هذا الأدب وأدبه حتى لا يأكل شيء من الصدقة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فوائد هذا الحديث جواز إدخال الأطفال المساجد وتأديبهم بما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم من تناول المحرمات وإن كانوا غير مكلفين، ليتدربوا بذلك على ذلك. وفي سنن الإمام ابن ماجه بعد أن ساق حديثا طويلا في أخبار الدجال قال الإمام ابن ماجه: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول، سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب، يعلموهم أشراط الساعة، يعلموهم حديث الدجال، يعلموهم الإمام باليوم الآخر. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: لقنني أبي أحمد ابن حنبل القرآن كله باختياره. كان يلقن ابنه القرآن، وينبغي علينا مثل ذلك حتى نخرج جيلا قرآنيا ربما يكون له التمكين. إنني أتوقف كثيرا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إنسهم وجنهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. وأقول والله أخشى أن يكون هذا هو حالنا، وآخر الحديث فيه معلم النجاة، إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا المتمسكون بالكتاب، فخذوا الكتاب بقوة، خذوا القرآن بقوة، لن يمكن لهذا الجيل إلا بالقرآن حفظا وتأدبا وتعلما وتفكرا وتدبرا وتعاملا وتحاكما واستشفاء. إن لم يكن القرآن فينا هكذا فيخشى أن يستبدل الله عز وجل بنا أقواما ثم لا يكونوا أمثالنا. قال أبو بكر المروزي: دخلت على أبي عبد الله على الإمام أحمد فرأيت امرأة تمشط صبية له، فقلت للماشطة: بعد وصلت رأسها بقرامل. القرامل اللي هي الضفائر من شعر أو صوف تصل به المرأة شعرها. تقول: فقلت للماشطة: بعد وصلت رأسها بقرامل؟ فقالت: لم تتركني الصبية، قالت: إن أبي نهاني. وقالت: يغضب. عايزة تعمل لها تسريحة، فجايبة شوية ضفائر كما كانوا يصنعون. وتعلمون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الواصلة والمستوصلة التي تضع بعض الشعر، تزيد من شعرها أو تضع ما نسميه نحن في زماننا الباروكة، فكانت تضع مثل هذا. فبنت الإمام أحمد جارية قاعدة بتسرح لها شعرها، فدخل أبو بكر المروازي وكان من تلامذة الإمام أحمد، دخل عليه بيته فرأى ابنته الصغيرة تصنع بها الجارية ذلك، فسأل المروازي تلك الماشطة: هل وصلت رأسها بقرامل؟ هل وضعت لها ضفائر؟ فقالت البنت الصغيرة حديثة السن، قالت لي تلك الماشطة: إن أبي نهاني وإنه يغضب. فلم تتركها تصنع بها ذلك وهي غير مكلفة. فانظر رعاك الله كيف أثر تعليم الأب في هذه الصغيرة، ولا غرابة في تأثرها بتعليم أبيها لها. أوليس أبوها هو الإمام أحمد رحمة الله على الإمام أحمد؟ وقال الماوردي وقال بعض الحكماء: بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق البال. وأنا أقول يا طلبة العلم، علينا أن نغرس غرسا طيبا، فإننا الآن نشكو الأمرين من حال الملتزمين والملتزمات، والنجاة الآن أن يصلح كل واحد منا نفسه ويسأل الله عز وجل النجاة ويجعل من ابنه خيرا منه، فعسى الأمر يسير هكذا حتى يخرج الله عز وجل جيلا صالحا يمكن له في الدين. فبالله إذا كنتم لم تستطيعوا أن تحققوا المأمول، فبالله لا تضيعوا أولادكم، تعلموا بالله، تعلموا بالله، تأدبوا، ففاقد الشيء لا يعطيه ولن يعطيه. ألا تتعلم لوجه الله وأنت الآن قبل أن تتزوج، أو أنت متزوج، أو أنت في بداية حياتك الزوجية، أو أنت ما زال عندك الطفل الرضيع، الطفل الصغير، ما زال يمكن أن تعلميه، ما زال يمكن أن تؤدبيه، فبالله عليك لا تضيعيه. إني أرى أحوالا يندى لها الجبين، أحوالا تقطع في القلوب، حينما أرى الإخوة يتبادرون ويسارعون في الفتن، أراه يدخله تلك المدرسة، مدرسة اللغات، ويأخذ له بالجنسية الأمريكية، وهذا يقول أريد أن يكون ابني أفضل مني، فيبعده عن التعليم الشرعي. وترى الولد للأسف الشديد لم يحفظ الشيء المطلوب منه من القرآن، ولم ينشأ على حب العلم، بل نشأ على الطرف وعلى التكلم بلسان أعجمي، وإذا ما صنع ذلك سر أبواه وقالوا هذا الولد هو الذي سيرفع رؤوسنا. ناهيكم عن حال العامة، بل صار ذلك وللأسف أيضا عند من يسمون بالخاص، من ينشئون أولادهم ليكونوا في الغد من لاعبي الكرة، ليكونوا في الغد من حاملي بعض المهن ذات الأرباح الكبيرة والوفيرة. كلنا يسعى في دنيا أولادنا، ولا أحد يلتفت إلى قضية التمكين، ولا أحد يلتفت لقضية هذا الغرس الذي ينبغي أن يغرسه ليثبت معالم هذا الدين في ظل فتن الشهوات والشبهات، في ظل هذا العداء الشديد لأهل الدين. الكل يسعى كما يسعى الناس، ويخوض كما يخوض الناس، وترى الجد والجدة وعادة ما يكون على غير الالتزام، تراهم هم الذين يقومون برعاية الأولاد، وإذا لم يصنعوا ذلك فإنهم سيغضبون، فترى الأب والأم يستسلم، وفي النهاية نخرج جيلا بعيدا عن الالتزام وعن التمكين. فمن منكم عنده ولد، كما حكى لي أحد مشايخنا أنه رأى في مكان جراج السيارات أحد الناس كتب: لن تموت الأقصى. وهذا الشيخ يولي هذه القضية أكبر الاهتمام، ولذلك أخذ يبحث طيلة شهر كامل. من الذي كتب هذه الكلمات؟ سأل السايس، وسأل الجيران، وسأل الرجل الذي يحرس تلك السيارات عن من الذي يضع سيارته هنا، وظل يبحث ويبحث، وإذا به يرى أن من كتب هذه الكلمة هي ابنته، ابنة 4 سنين، نشأها فخرجت نبتا صالحا، صارت لها قضية، صارت لها رسالة. فمن منكم يصنع ذلك مع أولاده؟ ومن منكم يفكر أن يصنع ذلك إن شاء الله عندما يتزوج ويرزق الأولاد؟ إن الواحد منا يحتاج أن يولي قضية التربية وتأديب الأطفال، يوليها أعظم الاهتمام، فعسى أن يخرج الله من أصلابنا من يرفع كلمة التوحيد، من يحرر الأقصى، من يكون له الغلبة، من يكون له الدولة، من يكون له عند الله المنزلة. قال بعض الشعراء: إن الغضون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث في صغري، وليس ينفع عند الشيبة الأدب. وقال آخر: ينشأ الصغير على ما كان والداه، إن الأصول عليها ينبت الشجر. كان أبو هريرة رضي الله عنه وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يعني يقسمون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، ويصلي هذا ثم يوقظ هذا. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعلموننا الإيمان، يعلموننا حقيقة التوحيد، ويضربوننا على ذلك لينشئونا على معاني الإيمان. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال علي رضي الله عنه في قول الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموا أهاليكم الخير. وقال سعيد بن العاص: إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه. فجعل حق الولد أن يعلمه القرآن، وأن يسعى في تزويجه، وأن يسعى في أن يحج بيت الله الحرام. هذه الأمور الثلاثة إذا صنعها الأب مع ابنه فقد أدى حقه، وبقي أن يبر الولد أباه في مقابل ذلك. وبوب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بقوله: باب من قال ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث، ثم ساق بأسانيده إلى عبد الله بن داود أنه قال: ينبغي للرجل أن يكره ولده على سماع الحديث، وكان يقول: ليس الدين بالكلام، إنما الدين بالآثار. الدين أن تأخذ بالنص، الدين أن تتعلم بالأثر. قال الخطيب أيضا: من تألف ولده على سماع الحديث، ثم ساق إسناده إلى النضر بن الحارث أنه قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: قال لي أبي: يا بني اطلب الحديث، فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم. فطلبت الحديث على هذا. وهذا من أساليب تأديب الأولاد وتربيتهم النافعة، أن تقول للولد: احفظ هذا الربع من القرآن، احفظ ربع الحزب هذا من القرآن، وسأعطيك في المقابل تلك الهدية، وتتألف قلبه بمثل الأشياء التي يحبها حتى يتم حفظه للقرآن. ومر رجل بالأعمش وهو يحدث، فقال له: تحدث هؤلاء الصبيان؟ وكأنه يتهكم به، قال له: قاعد بتعلم عيال؟ فقال الأعمش: هؤلاء الصبيان يحفظون عليك دينك. الصبيان دول اللي هيبقوا رجال الإسلام، وهم دول اللي هيحفظوا الدين. وبعث عبد العزيز بن مروان ابنه عمر بن عبد العزيز إلى المدينة يتأدب بها، وكتب إلى صالح ابن كيسان يتعاهده، وكان يلزمه الصلوات، فأبطأ يوما عن الصلاة، فقال: ما حبسك؟ قال: مرجلتي تسكن شعري. عمر بن عبد العزيز خرج في بيت الملك فبالتالي نشأ مترفا. فبيقول أصلي كانت الجارية بتسرح لي شعري، فقال بالغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ قاعد بتسرح لي شعرك، قاعد بتتزين وتترك الصلاة؟ وكتب بذلك إلى والده، فبعث عبد العزيز رسولا إليه فما كلمه حتى حلق شعره. تأديب تربية، مش تسيب الابن يقعد يتفرج على أفلام الكرتون ويقعد يلعب وتوديه النادي وتوديه يلعب مع كذا وكذا وتقول من باب الترويح، ونعم لابد له من ذلك، لكن ينفرط العقد وبعد ذلك تجده خرج بنفس مترفة، خرج وقد أصابته آفات ما بعدها آفات من التدليل الخاطئ. وكانوا يفرحون بسماع أبنائهم للعلم من العلماء والقرب منهم، والآن الناس يضطهدون من يطلبون العلم، فنسأل الله العفو والعافية في هذا الزمان. جاء في ترجمة عبد الله بن سليمان بن الأشعث أن أول شيخ سمع منه هو محمد بن أسلم، وسر أبوه بذلك لجلالة محمد بن أسلم. الأب فرح أن ابنه اتعلم على هذا العالم الكبير. ومن الطرائف في هذا ما جاء في ترجمة عبد الله ابن سليمان بن الأشعث أيضا أن أحمد ابن صالح أحد الأئمة كان يمنع المرد، المرد الذي لم تنبت له لحية، الولد ما دون 13 مثلا، كان يمنع المرد من حضور مجلسه، فأحب أبو داود أن يسمع ابنه منه فشد على وجهه لحية وحضر، حط له زي ما احنا نقول كده لحية عيرة، ركب له دقن يعني، فشد على وجهه لحية وحضر. فعرف الشيخ فقال أمثلي يعمل معه هذا؟ بقى أنت عايز تضحك علي أنا؟ فقال أبو داود لا ينكر علي سوى جمع ابني مع الكبار، فإن لم يقاومهم في المعرفة فاحرمه السماع. قال له ما تحرمش ابني من أنه يطلب العلم، إلا أن هو يطلع ولد غير نجيب، يطلع ولد لا يستطيع مقاومة الدرس مع الكبار، لو عمل كده احرمه من السماع. ومن السنن النبوية التي يستحب تطبيقها في منزلك يا طالب العلم كثرة صلاة النوافل، ومما يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. وكان أكثر تطوعه صلى الله عليه وسلم في منزله، وكان كثير من العلماء لا يتطوعون في المسجد أبدا. كان الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لا يصلي ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته اتباعا للسنة. وبكل حال فأداء التطوع في البيوت فيه مصالح كثيرة، منها إحياء السنة في ذلك، وأيضا فإن صلاة المرء بعيدا عن أعين الناس قد تكون أكثر إخلاصا وأعظم أجرا. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25، أي تضاعف أكثر من صلاة الرجل نافلة حيث يطلع عليه الناس، تضاعف 25 ضعفا. وفيه من المصالح التربوية تأثر أهل البيت وبخاصة الصغار برؤية والدهم يصلي على مرأى منهم وانطباع تلك الصورة في نفوسهم، خاصة إذا كان الوالد محافظا على إحياء هذه السنة. ولذا يلاحظ على بعض الصغار أنهم يحاكون والدهم في صلاته، فطار يصفون بجانبه وطار يأتون ببعض هيئات الصلاة وحدهم. ويقال أيضا في مقام تربية الصغار إن مما ينفع الصغار كذلك أن يعودوا على بعض الآداب والسنن المستحبة، مثل الأكل باليمين والشرب باليمين والتسميع عند الأكل والشرب والحمد بعدهما، وكذا دخول الخلاء مقدما رجله اليسرى ومقدما اليمنى عند الخروج. قل مثل هذا أيضا في تلقينهم بعض الآيات والأحاديث، وبخاصة التي يتكرر قولها لتترسخ في أذهانهم، كبعض أذكار النوم والاستيقاظ من النوم، وقبل ذلك ومعه وبعده تعويدهم على نطق الشهادتين. قال ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، قال في تحفة المودود بأحكام المولود، فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليكن أول ما يقرع سماعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. وكان بنو إسرائيل كثيرا ما يسمون أولادهم بعمى نويل، عمى نويل، ومعنى هذه الكلمة إلهنا معنا، فكانوا يحبون أن يسموا هذا الاسم حتى يعلموا الأولاد المراقبة. ولذا كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، بحيث إذا وعى الطفل وعقل علم أنه عبد الله وعبد الرحمن، وأن الله هو سيده ومولاه. وقبل ختام هذا المبحث لابد من التنبيه والتحذير من خطأ تربوي شنيع، وذلك أن بعض الآباء يكذب على مرأى ومسمع من أولاده، بل قد يأمرهم بالكذب. ومثال ذلك أن يطرق طارق يريده لحاجة فيأمر أحد أولاده بالرد عليه نافيا وجود أبيه في الدار، فكم من المفاسد التربوية في مثل هذه التربية. وقل مثل ذلك في إخافة الأولاد عند تأديبهم بأمور وهمية أو حسية لا فائدة للطفل منها، كأن يخيف الأب ابنه بذكر مخلوقات وهمية أو يخيفه ببعض الحيوانات. الكلام بقى اللي انتوا عارفينه ده، انه يقعد يقول له بقى هيطلع لك مش عارف ايه، ودلوقتي الكلب هياكلك، ودلوقتي مش عارف كذا وكذا، الاشياء التي تعرفونها الخاطئة هذه في تربية الاولاد. ولو اخافه بذكر النار وعقوبة الله بالمرض لمن عصى والديه لكان افضل، وفي المقابل رغبه بالخير والتوفيق من الله لمن اطاع والديه لكان في ذلك الخير وكان أقوم وأهدى سبيلا. والكلام في هذا يطول، وكتب تربية الأطفال كثيرة متوافرة، فليحرص الجميع على انتقاء الأنفع منها. وأنا أوصيكم في هذا المقام بالسلسلة النافعة الماتعة، سلسلة شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم محو الأمية التربوية، وهي عدة أجزاء، الشيخ يسجل الآن الجزء الثالث منها، وأنا أوصي الجميع بسماعها والله الذي لا إله غيره. إني اطلعت على فيلم وثائقي يحكي عن بعض غير المسلمين من قادة هذا الدين المخالف لدين الإسلام، ومما فجر غيرتي أني علمت أن رسوخه وتحمله للهم وتحمله للقضية بدأ من مدارس كانوا يصنعونها ليعلموهم أمر دينهم، فنشأ الولد على هذه المعارف وهذه القضية وشب عليها، حتى صار الآن هو من رؤساء هؤلاء المخالفين لديننا. فرأيت كيف يعلمونهم، وأنا أنصحكم ثانيا بأن تستمعوا إلى هذه المحاضرة كذلك، محاضرة كيف يعلم اليهود أبناءهم، وهي أيضا لشيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل، حتى ربما إذا ما سمعتم ذلك فهمتم ما نريد منكم، وأنتم طلبة العلم، وأنتم الذين تريدون أن تكونوا بحق ملتزمين التزاما حقيقيا، ولابد أن تكونوا صالحين مصلحين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فنسأل الله أن يصلحنا وأن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.